بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من يكبر في سجدتي السهو. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال محمد: وأكثر ظني أنها العصر. قوله إحدى صلاة العشي، وقال محمد وأكثر ظني أنها العصر، يريد إما الظهر وإما العصر. فهذا الخلاف قد يفيد في شيء، أو هذا التحرير قد يفيد في شيء، وهو تحديد أذكار المساء من متى. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فسبحان الله حين تمسون، ذكر المساء، وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فما المراد بالعشي، وما المراد من ثم بالمساء؟ فمن العلماء من قال العشي، يعني قال الآية انتظمت الصلوات الخمس. قال بعض العلماء: الآية الكريمة انتظمت الصلوات الخمس، فسبحان الله حين تمسون حين تصبحون، حين تصبحون صلاة الصبح، حين تمسون اختلف هل المراد بها المغرب، هل المراد بها المغرب أم المراد بها العصر؟ فمن العلماء من قال: وعشيا تشمل الظهر والعصر والمساء، يبدأ من المغرب والعشاء. واضح؟ سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. الظهر تظهرون، قال بعض العلماء المساء، المغرب والعشاء، قال آخرون بل العشي والمغرب والعشاء رحمك الله. فلهذا الاختلاف، اختلفوا في أذكار المساء من متى تبدأ. ذهب بعض العلماء إلى أنها تبدأ من المغرب، وذلك لحديث ورد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، يوم النحر، واليوم يطلق على من الفجر إلى غروب الشمس، فكونه أتى يوم النحر أتى في هذا النهار، فقال: يا رسول الله، ما رميت حتى أمسيت. فقوله ما رميت حتى أمسيت مع ضميمة أن ذلك يوم النحر دال على أن المساء قبل غروب الشمس. فبهذا استظهر من قال إن المساء يبدأ من بعد صلاة العصر، وقال العشي تطلق على المغرب والعشاء، وقال آخرون كما هنا من كلام محمد أن صلاة العشي مراد بها العصر والمغرب أو الظهر والعصر. والأمر قريب في كل ذلك، فمن قال أذكار المساء بعد المغرب خرج من أي خلاف، ومن ضاقت عليه المخارج والأوقات قالها بعد صلاة العصر، والله أعلم. قال محمد: وأكثر ظني أنها العصر، ركعتين ثم سلم، ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، فوضع يده عليها، وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهابا أن يكلما، هابا أن يكلما، وخرج سرعان الناس فقالوا: أقصرت الصلاة؟ سرعان الناس هم الناس الذين يخرجون من الصلاة بمجرد التسليم، فكان هذا الصنف أيضا موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما الإمام يسلم يخرج جري ولا ينتظر لإقامة أذكار ولا غير ذلك. فخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين، فقال أنسيت أم قصرت؟ قال لم أنس ولم تقصر. قال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم رفع رأسه وكبر. فالحاصل أن التكبير للسجود السهو مشروع بدليل ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر، فكل الحركات فيها تكبير، وهذا واضح لا يحتاج إلى كبير تبويب، إلا أنه أحيانا تكون هناك بعض الفئات على عهد الإمام البخاري يرد عليها، ولأن يكون أمرها قد انقرض، أمرها يكون قد انقرض، كالوارد في تساؤلات أو سؤالات بعض الصحابة لأبي هريرة لما صلى أبو هريرة صلاة جهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم وكبر عند كل خفض ورفع، فلما انصرف سأله سائل ما هذا التكبير يا أبا هريرة؟ يعني كلما تسجد تقول الله أكبر، تقوم من السجود الله أكبر، تسجد الله أكبر، ما هذا التكبير يا أبا هريرة؟ فكأنه كان شيئا مستنكرا استنكره السائل، لأن الناس قد درجوا على خلافه، فقال إني أشباكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المسألة الآن أصبحت من المسلمات، فأحيانا يبوي البخاري التبويبات أنت ترى أنه لا وجود لها ولا معنى لها، فتستغرب لماذا يبوب البخاري بهذا الباب، هذا للرد على طائفة من معاصريه كانوا يذهبون مذهبا شاذا في هذه المسائل. لذلك رفع البعض اللوم عن الإمام الشوكاني رحمه الله بسبب مثل هذه، قالوا أو قال المنتقد للشوكاني، دائما الشوكاني يقول قال الهادوية، قال الإمام يحيى، قال المعتصم بالله، قال فلان، قال فلان، فلماذا يتكلم الشوكاني بهذه الآراء التي أقرب إلى الشيعة منها إلى السنة؟ فكان الجواب أن الشوكاني كان يحاط بهؤلاء القوم فلا يستطيع أن يهمل آراءهم، فكان يورد آراءهم ويفندها، لكن بلاد أخر لا يعرفون ما الهادوية ولا شغل لهم ولا انشغال أصلا بالهادوية، ولا يفكرون في ذلك، ولا يعتبرون رأي الهادوية خلافا للإجماع أو خارقا للإجماع، لكن ابتلي شخص بوجود مثل هؤلاء حوله فطفق يجيب عليهم أو يوجه آراءهم حتى لا يؤخذ عليه شيء في هذا الصدد، والله أعلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب. الأسدي هناك زوجة من زوجات الرسول أسدية أو أسدية، من هي؟ زوجة من زوجات الرسول من بني أسد، زينب بنت جحش بارك الله فيك. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين، سجد سجدتين، فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه، فكان ما نسي من الجلوس. الشاهد: فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. قام من يعني قام من التشهد الأوسط، لم يتشهد التشهد الأوسط. تفضل. لا، إذا تذكرت التشهد الأوسط وقد قمت فلا تعد. قال: باب إذا لم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس. حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ذرات حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا وكذا، ما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، إن بمعنى ما، قل إن أدري أقريب ما توعدون، يعني إن أدري أقريب ما توعدون، ما أدري، نعم، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. هنا مسألة في سجود السهو، مسألة مهمة حاصلها: إذا شككت في صلاتي أنني صليت ثلاثا أم أربعا، صليت ثلاثا أم أربعا، ولكني أميل إلى أني صليت أربعا، أميل في النفس إلى أني صليت أربعا، فماذا أصنع؟ ماذا أصنع يا محمد؟ أبني على اليقين. نعم، اليقين كم؟ ما هو كلمة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. هل ما استيقن معناه الأقرب إلى اليقين أم المقطوع بأنه يقين؟ الأقرب إلى اليقين أني صليت أربعا، هل أبني على الأربع واترك الوسوسة وأسجد للسهو، أم أن اليقين هو الثلاث فالثلاث مقطوع بصحتها، أبني على اليقين الذي هو الثلاث وأتمم الرابعة وأسجد؟ فهناك شيء من الخلاف في تفسير كلمة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فمن العلماء من قال ما استيقن هو الأقل، فإنك موقن أنك صليت ثلاث، شاك أنك صليت أربعا، وإن كانت الشك له صورة غالبة، اطرح الشك كله وابني على الثلاث. وبعض العلماء قال اترك الشك اصلا وابني على الذي مالت اليه نفسك. واضح يا جماعة؟ فالمسألة ذات او فيها نزاع دار بين العلماء، هذا وجهه مبنى على تفسير كلمة فليطرح الشك. ما الشك الذي يطرح؟ هل الشك في أنني صليت أربعا أم الشك الذي هو مرجوح؟ والله أعلم. طبعا الأميل أنك تبني على الأقل، ستبني على الناس ثلاث. نعم، قال بعض العلماء بذلك نفس الرجحان درجاته تتفاوت. يعني البعض يفصل تفصيل آخر، قل إن استوى عندك الوجهان ايه الموضوع؟ شوف مين ان استوى عندك الوجهان، ان استوى عندك الوجهان ابني على الاقل، ان غلب عندك وجه ابني على الذي غلب، كذا قال. طيب باب السهو في الفرض والتطوع. السهو في الفرض والتطوع. وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره، سجدتين بعد وتره. قوله السهو عفوا في الفرض والتطوع ممكن ينسحب ايضا على ماذا؟ على الصيام. السهو في صيام الفرض وصيام التطوع، الامر فيه واحد على الراجح. الذي فصل بين السهو في النافلة قال اذا سهوت واكلت في نفل تفطر، واذا سهوت واكلت في فرض لا تفطر، او عكس القضية، ليس عنده دليل يرجح هذا الوجه. سجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره. حدثنا عبد الله بن يوسف، اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه، فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. طيب واضح المسائل كلها. باب إذا كلم أو كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع، يعني هل يجوز للمصلي أن يشير بيده؟ جائز، على ذلك يمكن عشرات الأدلة. هل يجوز للمصلي أن يستمع؟ يعني واحد بيكلمك وأنت بتصلي، هل يجوز أن تفرغ سمعك الاستماع أو لا يجوز؟ يعني الصلاة بطلة؟ يعني إذا انتظرت شوية أسمع ماذا يقول؟ أسماء قالت لعائشة ما بال الناس، سمعتها، أشارت برأسها إلى السماء. قالت أسماء آية، أشارت برأسها النعم، صح. نشوف الباب. البخاري يقول باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. حدثنا يحيى بن سليمان، حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة، أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا، اقرأ عليها السلام منا جميعا. فهل يجوز للرجل أن يرسل إلى المرأة يقول فلان يقرأ عليك السلام؟ يجوز. يا عائش هذا جبريل، البخاري وضع بهذا، هذا جبريل يقرئك السلام. ابن عباس يقول اقرأ عائشة مني السلام، إلا إذا خشيت الفتنة. إذا كانت في سنك، في سنك أو أصغر منك شيئا ما وأنت شاب فالفتنة ستحدث، نعم صح، ينفع ما ينفعش. قال أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، سلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها إنا أخبرنا عنك أنك تصلينهما، أنك تصلينهما. وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. واضح؟ فهم السؤال؟ قال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها، أي إذا صلىها شخص أضربه أنا وعمر. واضح؟ قال كريب: فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني. بلغتها يعني السؤال، ما أرسلوني. فقالت: سل أم سلمة. سل أم سلمة فيه إحالة الشخص على من هو أتقن منه في العلم، أن أم سلمة تفهم هذه الواقعة أكثر من عائشة. قالت: سل أم سلمة. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ثم رأيته يصليهما، صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، أخذنا من ذلك فقها، أن مجموعة النسوة تنتفي بهن الخلوة. واضح؟ مجموعة النسوة تنتفي بهن الخلوة، هذا ليس له تعلق بالسفر بلا محرم، إنما كتقعيد، مجموعة النسوة تنتفي بهن الخلوة. فإذا دخل رجل على امرأتين أو على ثلاث نسوة، طبعا مغطيات يعني، على مجموعة نسوة فالخلوة تعد منتفية، لكن إذا وجدت فتنة مع هذا ابتعدنا عن الفتنة، فالله لا يحب الفساد، إن كان شابا أو أكثر. لكن عموما مثلا أنت زرت مثلا امرأة في وجود عمتها، لعلة من العلل، قضاء دين مثلا، تصدق عليها، لأي علة من العلل، والفتنة مأمونة، فوجدت امرأتين جاز لك أن تدخل البيت وتقضي هذا الطلب ثم تخرج، فالخلوة تنتفي بأكثر من امرأة. هنا الدليل: دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار. ليس في هذا مسوغ لمن يجلس وسط النساء يدرسهن. واضح؟ فأرسلت إليه الجارية. أم سلمة تقول: فأرسلت إليه الجارية. قلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله، سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. هذا الشاهد. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. واضح؟ هنا بعض الفوائد. الفائدة الأولى: إذا مسكنا الحديث شيئا فيه جواز إرسال السلام للمرأة إذا كانت الفتنة مأمونة. ثانيا: تحمل النساء العلم والرواية، لأن عائشة أرسل إليها كي تجيب عن الرسول، فلا نحتاج إلى شهادة شاهدين، لا نحتاج إلى شهادة شاهدين، فليست الرواية كالشهادة في احتياجها إلى شاهدين. وهذه مسألة عند أهل المصطلح مطروحة وعند أهل الأصول، الرواية تختلف عن ماذا؟ عن الشهادة. لذلك نحن نقبل مثلا حديث فاطمة بنت قيس في أن المطلقة ثلاثة لا نفقة لها ولا سكنة، لا نفقة لها ولا سكنة. وكذلك نقبل حديث سبيعة الأسلمية في أن المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بمجرد وضع الحمل، ولو وضعت بعد ساعة من الوفاة. فالرواية تختلف عن ماذا؟ عن الشهادة. ومن الدليل هذا الخبر، أو استدل العلماء من كتاب الله بقول ابنة العبد الصالح: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فتبعها موسى صلى الله عليه وسلم، أو أجابها موسى صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فالشهادة تختلف عن الرواية. ثالثا، هنا قلنا إن أخبرنا عنك أنك تصلينهما، فعائشة كانت تصلي الركعتين بعد العصر، تحافظ على الركعتين بعد العصر. هنا أمر مهم يا إخوة، أحيانا الحديث يروى مختصرا، فالاختصار يخل بالمعنى. هذا الحديث مثله روية مختصرة، أو هو روية مختصرة بتصرف روية، لأن بعض إخواننا وعفوا بعض المشايخ الدعاء اللي موجودين الآن يقولون باستحباب صلاة ركعتين يوميا بعد العصر، ويستظهرون بخبر ليس مطول فيه أن عائشة كانت تصلي الركعتين اللتين بعد العصر. لكن إذا طول الخبر وقرئ الخبر مطولا تفهم أن عائشة بنت بناء ليس يقينيا، إنما بنت على مجرد رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. فيمكن أن عائشة رضي الله عنها رأت الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر ففعلتها عائشة، لكنها لم تستثبت كما استثبتت من؟ أم سلمة. فيأتي إخواننا عفى الله عنهم الذين يثبتون ركعتين بعد العصر، يأخذون رواية عائشة المبتورة ويؤسسون فقها، وهذا حاصل الآن، وبعضهم يبث بجرأة على الفضائيات يقول بمشروعية أو باستحباب صلاة ركعتين بعد العصر يوميا. من استدلالاته أن عائشة كانت تصلي الركعتين بعد العصر، مفهوم؟ فأم سلمة أفادتنا فائدة، وهي أنها أرسلت الجارية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام إنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهم هاتان. فيه جواز قضاء الفوائد في أوقات النهر، جواز قضاء الفوائد في أوقات النهي، وأعني بالفوائد النوافل الفوائد، النوافل الفوائد. هنا جزئية يا عبد الله أجب عنها، جزئية حديثية. أم سلمة أرسلت الجارية إلى الرسول تسأله صلى الله عليه وسلم، رجعت الجارية بالجواب مثلا يعني. الجارية لم تسمى، فإذا قال قائل إن الواسطة التي نقلت الخبر من الرسول إلى أم سلمة امرأة غير معروف، فبما تجيب؟ لا يضر عدم معرفته. ليه؟ لماذا؟ ها؟ لأنها صحابية رأت الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم في هذا الخبر أن النبي نادى أم سلمة يا بنت أبي أمية، خاطب من؟ أم سلمة. حسنت. لكن إذا لم تكن صحابية تحصل ضرر، كمثال في حديث مشهور جدا على ألسنة الإخوة: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. يرون اسمه سعد بن عبيدة عن ابن عمر. سعد بن عبيدة ثقة، سمع من ابن عمر عموما، يعني سمع ابن عمر في جملة. لكن ما الذي حدث؟ كان جالسا عند ابن عمر، جلس معه مجلسا ثم تركه وانتقل إلى مجلس آخر في بيت آخر في سعيد بن المسيب، في سعيد بن المسيب. فهم جلوس جاء رجل اسمه محمد، اسمه محمد أو أبو محمد الكندي، جاء من عند ابن عمر. قال: يا سعيد أو يا سعد، إني كنت عند ابن عمر فأتاه رجل فقال: إني حلفت بغير الله، إني حلفت بغير الله. فقال له ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. واضح واضح الكلام. سعد بن عبيدة تجوز وحذف القصة، قصة الواسطة، لم ينقل سعد بن عبيدة الموضوع الذي حدث أنه كان جالسا وانتقل وجاء، لكن قال: قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. فاختصر في القصة، حذف القصة من أصلها. فابن أبي حاتم في العلل قال: هذا خبر معلول أو منكر، وذكر القصة، ذكر قصة ما حدث. وقال أو قال غير من العلماء: أبو محمد الكندي هذا أو البيهقي الذي قال ذلك، ما أدري، رجل مجهول لا يدرى من هو الذي نقل الخبر، فلكنه لم يكن صحابيا أعل الحديث بهذه العلة المؤثرة، أعل بهذه العلة المؤثرة، وأصبح لفظ من حلف بغير الله فقد أشرك عند علماء العلل ضعيف. والحديث طبعا إن نظرت إلى إسناده ترى إسناده رجال إسناده كرجال بخاري ومسلم، لكنه معلول بهذه العلة، وهي وجود واسطة نقلت وحذفت الواسطة أثناء رواية الحديث. طبعا بعض العلماء يأتي بشواهد أخرى، ففي طريقة أخرى مشابهة نفس عن ابن عمر، قال راو: كنت جالسا عند ابن عمر، ينقل أيضا الخبر، فأتاه رجل فقال له ابن عمر، قال لابن عمر: يا ابن عمر، إني حلفت بغير الله. فقال له ابن عمر قولا شديدا، نفس اللفظ كده، قال له ابن عمر قولا شديدا. فبعض أهل العلم الشيخ ناصر رحمه الله جعل القول الشديد هو هذا الشرك، جعل القول الشديد الشرك، وأبى ذلك آخرون، قالوا لا يلزم أن يكون هو الشرك. لكن أيضا بعض العلماء صححوا المعنى لشواهده، فإن اليهود أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا محمد، إنكم تشركون وتنددون. قال: كيف؟ قالوا: أصحابك يقولون ما شاء الله وشاء محمد، ويقولون والكعبة، يعني يقسمون بغير الله. فقال النبي: لا تقولوا والكعبة،
لكن هل سكوت النبي كتلفظه لما قال اليهود إنكم تشركون وتنددون، هل أمر النبي لأصحابه إقرار لأن هذا شرك؟ مفهوم يا إخوان ما قيل؟ فالبعض أيضا، ومع ما ذكر من علة في حديث من حلف بغير الله فقد أشرك، قالوا له شواهد، منها أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنكم تشركون وتنددون، قال وكيف؟ قالوا أصحابك يقولون ما شاء الله وشاء محمد ويقولون والكعبة. فقال النبي لأصحابه لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. هل هذا صريح في أن النبي أقر أن كلمة الكعبة شرك أم لا؟ نعم، ليس بصريح، لكن على الكل على الإجمال من العلماء من صح الحديث للشواهد، والله أعلم. فعلى كل من الاختصار قد يخل أحيانا بالمتون وبالمعاني. الحافظ يذكر من الفوائد هذا الحديث، في الحقيقة أنك يعني كشخص مهتم بدينك فضلا عن أن تكون طالب علم، كما أننا أمرنا بتدبر القرآن نتدبر أيضا السنة، فالسنة وحي كما قال تعالى إن هو إلا وحي يوحى، على الخلاف أيضا في إن هو، لأن قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو، هل عائد على القرآن إلا وحي يوحى أم عائد على عموم نطق النبي صلى الله عليه وسلم؟ واضح الكلام؟ وما ينطق عن الهوى، فالقول بالتعميم أولى في هذا المقام. فيذكر من الفوائد، أو الحافظ ابن حجر يذكر جواز استماع المصلي إلى كلام غيره وفهمه له، لأن الجارية سألت النبي وهو يصلي يا رسول الله نهيت عن هاتين الركعتين فأراك تصليهما، فبعد أن صلى النبي أجاب، فدليل على أنه كان يسمع، دليل على أنه كان يسمع. أما القصص والخرافات التي تأتي في هذا الباب ويسترسل فيها الوعاظ، إن شئت نسميهم درويش، سميهم، يقول لك عروة بن الزبير قال لا تقطع رجلي إلا وأنا ساجد فانشروها فإني لا أشعر وأنا أصلي بالذي يحدث لي، كلام ليس بصحيح، لا يصح سندا ولا معنى، لا يصح لا سندا ولا معنى. والرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم شغل في صلاته قال اذهبوا بخميصتي هذه واتوني بأنبجنية أبي جهم فإنها ألهتني أنفا عن صلاتي، ألهتني أنفا عن صلاتي. واضح؟ فيقول فيه جواز استماع المصلي إلى كلام غيره وفهمه له ولا يقدح ذلك في صلاته، يعني ذلك لا يؤثر على صحة الصلاة. وأن الأدب في ذلك، يعني إذا كنت هتكلم مصلي، يعني مثلا أنت هتسافر هتخرج وأبوك بيصلي، قل يا والد أنا مسافر، يا والد أنا مسافر، يا والد فلان وصل، يا والد تجوز في صلاتك، كلام قد ينتفع به أو قد تدعو إليه الحاجة. قال الأدب في ذلك أن يقوم المتكلم إلى جنبه، لا إلى الأمام ولا إلى الخلف، لا إلى أمامه ولا إلى خلفه، لئلا يشوش عليه بأن لا تمكنه الإشارة إليه إلا بمشقة. جواز الإشارة في الصلاة، في البحث عن علة الحكم وعن دليله، لأن الصحابة سألوا لماذا النبي نهى ولماذا أم سلمة عائشة تصليها، والترغيب في علو الإسناد، الترغيب في علو الإسناد. نعم، عائشة حالت إلى أم سلمة، بس ده مش علو، ده نزول. الصحابة هم الذين أرسلوا يستثبتوا. الصحابة وصلتهم أخبار، ابن عباس وصله خبر فأراد أن يأخذ الخبر بسند أعلى من هذا الباب. والفحص عن الجمع بين المتعارضين، وأن الصحابي إذا عمل بخلاف ما رواه لا يكون كافيا في الحكم بنسخ مروية. شوف، وأن الأصل اتباع النبي في أفعاله، وأن الجليل من الصحابة، الصحابي الجليل الفاضل، قد يخفى عليه ما اطلع عليه غيره، قد يخفى عليه ما اطلع عليه غيره، وأنه لا يعدل إلى الفتوى بالرأي مع وجود النص، وأن العالم لا نقص عليه إذا سئل عما لا يدري فوكل الأمر إلى غيره. لأن عائشة عالمة، سئلت فأحالت إلى من؟ إلى أم سلمة. وفي قبول أخبار الآحاد، أم سلمة مهما كانت خبرها واحد رجلا أو امرأة، لاكتفاء أم سلمة بأخبار الجارية. وفيه دلالة على فطنة أم سلمة وحسن تأنيها بملاطفة سؤالها واهتمامها بأمر الدين، وكأنها لم تباشر السؤال لحال النسوة اللواتي كن عندها، فيؤخذ منه إكرام الضيف واحترامه. عما سبتهمش وقالت أروح أنا أسأل رسول الله، فأيضا في إكرام للضيف، إكرام للضيف. وفيه زيارة النساء المرأة، يعني في بعض إخواننا طلبة العلم تزوج خلاص، قل لزوجته ولا واحدة من النساء تدخل عندك، بيحصل إيش؟ في إخوة كده مخهم كده، الله يعين عليهم. بس ففي إخوة كده وفي مشايخ كده، قل لمراته لا تدخل عليك أي امرأة، الرجل الزايدة إما حزد وإما فزد. يقول كده بهذه الطريقة، يعني يقول لا أبدا، لم يقل الرسول عليه السلام الرجل الزايدة إما حزد وإما فزد، ما قال هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، صح؟ لو كانت كلاما للرسول فعلى العين والرأس والمقدم على كل قول، لكن قول البشر يقبل ويدبر، قول البشر يقبل ويدبر. فهنا يقول فيه جواز زيارة النساء المرأة ولو كان زوجها عندها، واضح؟ وفي الباب أن النبي كان إذا دخل على عائشة، بل حديث آخر أن أم سلمة دخل على عائشة رضي الله عنها وعندها البنات يلعبن معها صغر السن، البنات يلعبن معها، فالبنات يختفين، قالت عائشة فيسربهن إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر هذا يا إخوة، أن بعض إخواننا يحاول أن يتقمص شخصية معينة، ولابد إذا تقمصنا شخصية معينة تقمص شخصية رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تصنع لنفسك هالة وطبع معين، والشيخ له طبع معين والشيخ لا طبع، لا أبدا، الكل يوزن بميزان السنة، إن كان قريبا منها فالحمد لله موفق، بعيدا لا والله ليس لي فيه هدي، هدي محمد أكمل هدي وأتم هدي لنا جميعا، تصرفات النبي محمد أحوال النبي محمد تقضي على كل الأشخاص وتسري على كل الأشخاص، واضح؟ ما فينا أحد شخصياته تكون أمثل من شخصية النبي محمد. لكن أهل الهوى برضو دائما لازم يجيب لك شيء، يقول لك يا أخي زمن الرسول زمن وزمننا زمن تاني، لازم يطلع أشياء كده يعني تتعب النفس، فاهم يا صاحبي؟ طيب الحمد لله. وفيه التنفل في البيت، لأن الصحابية تنفل، يعني الرسول كان يتنفل في البيت، ولو كان فيه من ليس منهم. يعني ما فيش يعني مشكلة إذا عندك ضيوف في البيت أن تتنفل. وكراهة القرب من المصلي لغير ضرورة، وترك تفويض طلب العلم وإن طرأ ما يشغل عنه، لأن الجارية استمرت تنتظر حتى يسلم الرسول ويخبرها بالجواب. جواز الاستنابة في ذلك، وأن الوكيل لا يشترط أن يكون مثل موكله في الفضل، لأن الجارية ليست كأم سلمة. والمبادرة إلى معرفة الحكم المشكل فرارا من الوسوسة، فرارا من الوسوسة. وأن النسيان جائز على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فائدة استفسار أم سلمة عن ذلك تجوزها إما نسيان النبي، وإما النسخ، وإما التخصيص به، فظهر وقوع الثالث والله أعلم. الحمد لله. يعني فدائما تقرأ الحديث وتستنبط ما فيه من الفوائد، فائدة فائدة، كل كلمة في الحديث تأخذ منها حكما. نعم. يجوز إذا فاتتك نافلة الظهر أن تصليها بعد العصر لهذا الحديث. سافي أتى بالخمسة وبعدين ذلك
سجد بمفرده.
سجد الإمام بمفرده، والآخرون لماذا لم يسجدوا؟ تعود على ذلك. يعني إذا سهى الإمام سجد للسهو وتبعه المأمومون، ده السنة. على ما كونوا بقى جادل، أنا ما للمجادل. مش أنت عالم بتصلي خلفه، اسجد معه. بس أنت عايز الضرب. يعني إيه يعني؟ صح، عايز الضرب ولا لا؟ مش هنضرب. نعم. لا، السنن الرواتب هي التي تقضى فوق الكراهة. الرواتب، الرواتب. وعندما قال مثلا بسنة الوضوء تحية المسجد، لكن مثلا لك صلاة بين كل أذنين فاتتك تصليها بعد العصر، ليس هذا، إنما الرواتب أو صلاة الضحى. إن عندنا نهي قوي، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس.